وسلم وبعد، فهذه قراءة في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وسيقوم بشرحها فضيلة شيخنا أبو عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وهذا هو المجلس الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر ابن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب ابن عبد الله ابن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد ابن الحسين ابن محمد العراقي سماعا. أخبرنا أبو الفتح عبد الله ابن أحمد الخراقي إجازة. وقال الثاني: أخبرنا أحمد ابن عبد الدائم رحمه الله. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن محمد ابن بردس البعلي في كتابه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي. أخبرنا الخراقي سماعا. أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني. حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم ابن محمد ابن الفرات ابن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. أخبرنا محمود ابن خليفة ابن محمد ابن خلف المنبجي إجازة. أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني لما وردت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه الرسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام العلامة المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابور الصابوني، ولد رحمه الله تعالى سنة 73، يعني أنه من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع والخامس، فهو متقدم رحمه الله تعالى. هذه الرسالة بيّن فيها رحمه الله تعالى عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وسوف يكون التعليق عليها إن شاء الله يعني مختصرا، لأن الوقت يسير والرسالة طويلة، ومعنا أيضا كتاب الفتن من صحيح البخاري. وهذا العالم والإمام الصابوني رحمه الله تعالى قال عنه البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال عنه الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له. ومن قرأه الأخ إبراهيم وفقه الله من سند هذه الرسالة يبين أن الرسالة صحت نسبتها إلى مؤلفها، وما أحوجنا لا سيما في هذا الزمن إلى حدثنا وأخبرنا، لأن الإسناد من الدين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال السلف: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، يعني أن الإسناد تصح به نسبة العلم إلى صاحبه. وجاء في هذا السند قال وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد. وهذه اللفظة قاضي القضاة وملك الملوك هكذا بإطلاق مما انتقده بعض العلماء. فملك الملوك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أخنع اسم رجل تسمى بملك الملوك أو شاهان شاه، لا مالك إلا الله. وكره جماعة من أهل العلم كما ذكر شيخنا، كره جماعة من أهل العلم التسمي أيضا بقاضي القضاة، ولكن لا مانع أن تقول قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام مثلا، يعني أنها تطلق مقيدة غير مطلقة. لكن مثلا قاضي قضاة مصر يجوز، لكن قاضي القضاة على وجه الإطلاق كره ذلك جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري، والله سبحانه هو المحمود المطلق، محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله. فالألف واللام للاستغراق، أي أن كل الحمد لله سبحانه وتعالى. الألف واللام في قوله رحمه الله الحمد للاستغراق، فالله محمود لذاته، محمود لصفاته، محمود لأفعاله سبحانه وبحمده. وافتتح كتابه بالحمد فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة يقولون في آخر ما يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله جل وعلا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب حمد الله عز وجل على نعمه سبحانه. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون عن رغبة وحب، أما المدح فلا يلزم معه رغبة وحب، ولذا قد يمدح الشخص من أجل عطيته ومنحته وليس من أجل الرغبة فيه وحبه. ولذلك فالحمد لله عز وجل. والله علم على الذات الإلهية، لا يصح لأحد أن يتسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. رب العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل. وكذلك إذا أطلق الرب بدون إضافة الرب فإنه هو الله جل وعلا وحده. ولكن إذا أضيفت إلى غير العالمين يجوز إطلاقها على غير الله جل وعلا، كأن تقول رب الفرس ورب البيت ورب المال وغيرها. أما رب العالمين فهذا لله جل وعلا وحده، أو الرب مطلقة غير مضافة هذه من حق الله جل وعلا وحده. والعاقبة للمتقين كما قال سبحانه والعاقبة للتقوى. فالعاقبة لأهل التقوى، والنصرة والتأييد لأهل التقوى والإيمان. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى إيمان وعمل صالح وبعد عن الشرك وعبودية لله يحصل التمكين. وصلى الله على محمد، الصلاة من الله عز وجل على العباد. تنازل العلماء في معناها، فقال بعضهم هي الرحمة، وقال بعضهم هو قول أبو العالي الرياحي كما ذكره البخاري عنه معلقا في صحيحه الصلاة من الله عز وجل هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وهذا الثاني هو الأظهر والأرجح والله أعلم، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف بين الصلاة والرحمة، والعطف يفيد المغايرة، وهذا مما يرجح القول الثاني. ومن أسباب ثناء الله عز وجل وذكره لعبده في من الأعلى مثل هذه المجالس. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه وفي الحديث الطويل وفيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه جل وعلا. على محمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه. إذا عطف الأصحاب على الآل فإن الآل المقصود بهم هم آل بيته الذين تحرم عليهم الصلاة. أما إذا لم يعطف الأصحاب على الآل فإن الأصحاب يدخلون في الآل دخولا أوليا، ويكون المقصود بآله صلى الله عليه وسلم أتباعه على الدين. وأولى هؤلاء ويدخلون في هذه المتابعة دخول أوليا الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال وآله على آله وصحبه، فالآل هنا المراد بهم آل بيت الذين أرسل، والصحابة هم أصحاب دون هؤلاء. هذا قول. والقول الثاني أهل العلم أن هذا من باب عطف الخاص على العام، وأن الآل هم الأتباع على الدين، وذكر الصحابة لأنهم أخص هؤلاء الأتباع. وكلا القولين له وجاهته وفيه حسن. وعلى آله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فالواجب علينا تجاه الصحابة كما سيأتي في هذا المعتقد حبهم رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعا. نعم.
قال أما بعد فإني لما وردت
أما بعد، بعد هذه المقدمة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سند رسالته قال أما بعد. وأما بعد فصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يدخل فيه، فتدل على فصاحة المتكلم وبلاغته. قد جاءت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال إن الحمد لله، إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وقيل أن أما بعد هي فصل الخطاب المذكور في قول الله تعالى عن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقالوا أن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وهي كلمة للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يتكلم فيه. نعم.
فإني لما وردت فإني لما وردت آمل طبرستان
آمدة نعم نعم بالداء
كل هذا خطأ شيء
لا الصواب آمد.
فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام سألني.
نعم. قال رحمه الله تعالى متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المصنف رحمه الله تعالى يقصد أن هذه الزيارة تابعة للحج وأنها من نسكه فهذا غلط، فهذا غلط، لأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست من مناسك الحج، وإنما يزار قبره عليه السلام كسائر مقابر المسلمين. وأيضا إذا قصد الإنسان زيارة القبر من بيته وشد الرحلة من أجل ذلك فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذه المسألة التي جار بالحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن وابتلي من أجلها رحمه الله تعالى، مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليست زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج ولا يجوز شد الرحل إليه. ولكن إن دخل الإنسان المسجد النبوي شرفه الله وزار القبر فلا مانع، أما أن يقصد القبر منه ويشد الرحل إليه فهذا ممنوع، وهذا يعتقد أنه من مناسك الحج فلا يعلم في السنة ولا في الكتاب أن من مناسك الحج أو العمرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تكرار هذه الزيارة كلما دخل المسجد، وذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره، لأن هذا ليس من عادة السلف، ولكن إن مر من أمام القبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، لا مانع. لكن كلما دخل المسجد قصد القبر هذا غلط وليس منهج السلف، وكره جمع من أهل العلم الوقوف أمامه. فطبعا من المنكرات العظيمة دعاء القبر أو دعاء النبي عليه السلام في قبره، هذا شرك بالله جل وعلا. نعم.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين.
وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه من جنس رسالة الطلب، لأن السلف إما يؤلفون استقلالا أو طلبا منه. استقلالا إذا رأوا حاجة الناس إلى ما يصنفونه فيكتبون فيه، أو أنهم يرون أو يسألوا عن تأليف فيصنفوا. نعم. ورسالة أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى من الجنس الثاني أو من النوع الثاني، طلب منه أن يؤلف فكتب. نعم.
وهدوا ودعوا الناس إليها
وهدوا. نعم.
وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، فوالوا في اتباعها وعادوا فيها.
إذن الإنسان لابد أن يهتدي في نفسه، وهدوا ودعوا، يهتدي في نفسه أولا ثم يدعو الناس بعد ذلك، وإذا حصل ذلك فإنه ينهى عن ضد ما يعتقد، هذا يجب الصدق والتقوى، ويوالي في هذه العقيدة ويعادي من أجلها لابد. ولا يكفي أن تعتقد الحق فقط، بل لابد إذا اعتقدته أن تنصره، وأول نصرة الله هو أن تعمل به، ثم تدعو الناس إليه وتتواصى مع إخوانك في نصرته، وإذا دعوت إلى ذلك فاعلم أنك مبتلى فلا بد أن تصبر، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان، الألف واللام للجنس، كل الناس في خسر، واستثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تظنن أنك تدعو للحق ولمنهج السلف وستفرش لك الأرض وردا، لا، إنما أنت على طريق ابتلي فيه أنبياء الله وصفوة خلق الله جل وعلا، وقد تبتلى من أقرب الأقربين لك، فاصبر واثبت، وإياك أن تتزحزح فتهلك مع الهالك. لا بد إذا اعتقدنا الحق أن نعرف أننا سنبتلى من أجله، وسيقال عنك ما لم تحلم به في نوم وما لم يدر في خلق، يعني لا تتعجب أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وبعد البعثة هو الساحب الكذاب، فهذا ليس بجديد، هكذا المغرضون. نعم.
ولو في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا.
ولذلك إذا سمعت عن رجل من أهل السنة قولا يعني بلغه به وواجه من أنكر عليه. وقد جربنا هذه الطريقة مع بعض إخواننا، لما تكلم بعض الناس وكنا اجلسوا معه واتصلوا وشغلوا الميكروفون وسمعوه، فيمتنعون عن الجلوس، فيعلم أن هؤلاء غير صادقين في ما ينقلونه ويتكلمون به. نعم.
ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر من وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار.
هل الاستخارة هنا هل يستخار الله عز وجل في فعل طاعة أو ترك معصية؟ لا، وإنما الاستخارة في الأمور المباحة. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يعني هنا يعني يهضم حق نفسه، هو عالم كبير كما سمعتم من ثناء العلماء عليه، ولكنه استخار، لعله استخار لأنه يعني لا يدري لنفسه الخير هل هو أهل لذلك أم لا. وأما الأمور العبادات فليس فيها استخارة من فعل الواجبات أو المستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وإنما الاستخارة تكون في الأمر المباح. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح في الصحيح: إذا هم أحدكم بالأمر، كما قال الإنسان: يستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعل. فالواجبات ليس فيها استخارة، والمحرمات في تركها ليس هناك استخارة. نعم.
والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم، وهذا افتقار من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الله عز وجل، وهكذا يجب أن نكون. الإنسان مهما أوتي من العلم والإمامة في الدين لا بد أن يظهر فقره إلى الله عز وجل، وهذا منهج السلفي. ابن تيمية رحمه الله مع قوة حجته وبلاغته وفتاقته في العلم رحمه الله تعالى كان إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى المساجد المهجورة والخرابات يمرر وجهه في التراب قائلا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. الإنسان لا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته ولا يغتر بإشارة الناس إليه، ولا يحاول أن يمدح نفسه في المجالس العامة. بل إن السلف قالوا: من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ. ذم النفس كيف بمدحها؟ من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ حتى يقال عنه أنه متواضع. في هذه الأيام الإنسان يسمع كلاما والله لا يستطيعه ابن باس، بل لا يستطيعه أبو بكر في مدح النفس والثناء عليها. الإنسان يجتهد خصوصا في مجامع الناس العامة ألا يمدح نفسه، ولكن إن جاءه مدح من قوم وفرح بذلك هل هذا من الرياء؟ لا، وإنما كما قال النبي عليه السلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. أما نتكلم هو عن نفسه ويمدح نفسه فلا، ليس هذا من عادة السلف.
قلت: وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم.
فهكذا المؤلف رحمه الله تعالى يدعو لأصحاب الحديث، يدعو لأحيائهم بالحفظ ولأمواتهم بالرحمة. فأهل السنة، السنة بينهم رحم، يحب بعضهم بعضا لأن سبيلهم واحد، والسنة تربط بينهم لأنها رحم بين أهلها. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا لقيت لك أخا من أهل السنة في هذه الأيام فشد على يديه وعانقه، فإنه غريب، غريب في هذا الزمن، فشد على يديه وانصره، وإياك أن تخذله، احذر أن تخذله. حتى وإن أخطأ في مسألة تبينه له، تبينها له على وجه الرحمة وعلى وجه الرفق، ولا تشد عليه لأنه غريب في هذا الزمن. نعم.
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لها بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. يبقى إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، متصل بصفات الكمال، منزه عن كل نقص. الله عز وجل لا يشاركه أحد في الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال مثل الخلق والرزق، ولا تخل الرزق. الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، لأن الرزق فعل الله عز وجل، والرزق ما يصيب العبد. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والرجاء إلى غيرها من أعمال العباد. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو سبحانه الخاصة به جل وعلا، وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. وأيضا يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذه الرسالة رسالة عامة إلى جميع الخلق. الله عز وجل أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، ومن اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أرسل العرب خاصة ولم يرسل للناس كافة فهذا كافر كما ذكر العلماء. فلا بد من اعتقاد عموم رسالته للناس كافة أن هذا ما ذكره الله في كتابه، ومن اعتقد أنه جاء لفئة خاصة كالعرب أو العجم فقط أو للإنس دون الجن فهذا مكذب للقرآن. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته، أيضا من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. نعم.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته.
هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في قول الله عز وجل، وهذا من إعجاز القرآن، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. أي توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هذا توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلم له سميا، هذا توحيد. وهذا يدلك على أهمية منهج السلف، لأن السلف يعتمدون في كلامهم على نصوص الوحي كتاب وسنة، فكلام موجز مختصر أفاد معان عظيم. كل أقسام التوحيد جاءت في آية من كتاب الله في سورة مريم، ولذلك متون كتب السلف متون مختصرة لكن معانيها معان عظيمة جدا واسعة، بخلاف كتب غيرهم فإنهم يطلبون في الكلام يطلبون فيه ويكثرون من الكلام والمعاني قليلة، لأن هذه الكتب غير مستمدة من كتب من نصوص الكتاب والسنة. أما كلام السلف فقليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير قليل البركة. نعم.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم. أهل السنة لما أثبتوا توحيد الأسماء والصفات، والملاحظ هنا أن أبا عثمان رحمه الله تعالى سيركز على أي جانب من هذه الأقسام الثلاثة، الأسماء والصفات، ولعله رحمه الله تعالى لأن الانحراف في زمنه، فكما سمعتم أنه رحمه الله من علماء القرن الرابع والخامس، والمعتزلة ظهروا في هذا القرن، وفي بداية القرن الخامس ونهاية الرابع ظهر الأشاعرة، لذلك وهذا يدلك على أن العلماء هم أفهم الناس للواقع، فلما يصنف أحدهم يصنف ما يفيد الناس، وليس أنه يصنف في واد والناس يعيشون في واد آخر. فدعوى أن العلماء بعيدون عن الواقع وأن نأخذ فقه الأحكام من العلماء مثل ابن باز وغيره وفقه الواقع من غيرهم من الحركيين، هذه الدعوة دعوة فاسدة كاسدة كاذبة، لأن الذي ينظر في تصنيفات أهل العلم يجد أنهم أفهم الناس للواقع. محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علماء القرن أي قرن عبد الوهاب؟ ها؟ الحادي عشر والثاني عشر رحمه الله تعالى. دائما تذكر كلمة الله 1115 عن عبد الوهاب. لما ظهر الشرك في عصره في توحيد الألوهية ألف كتابه التوحيد منصبا على هذا الجانب. والبخاري محمد بن إسماعيل من القرن الثالث رحمه الله تعالى كان الكلام في وقته في توحيد الأسماء والصفات، فجاء كتاب التوحيد من صحيحه، جاء في توحيد الأسماء والصفات. والإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق كان كتابه التوحيد في إثبات الصفات والتركيز على رد شبهات أهل البدع. وها هو أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى يركز في هذا الكتاب، وإن كان ذكر غيره من أقسام التوحيد على جانب توحيد الأسماء والصفات. فهؤلاء العلماء لما يؤلفوا ويكتبوا إنما يكتبون بعقولهم، فيكونون في غاية التركيز عند الكتاب. لذلك في كتب السلف حتى الترتيب فيها دقيق، سواء في جانب الفقه أو في جانب العقيدة، كلام يعني يعصر عصارة ذهنه وفكره، وحتى في يعني في الترتيب وليس في الاعتقاد، اعتقاد المسائل، لأن المعتقد إنما ينبني على الأدلة وليس أفكار الرجال. وإذا اعتقد الإنسان ثم طلب الدليل فهذا من علامات أهل الأهواء والبدع. وإنما أهل السنة يبنون اعتقادهم من خلال النصوص، ولذا لم تجد هنا إلا قال الله قال رسوله، لأن هذا المعتقد يجب أن يبنى من خلال النصوص كتاب وسنة. فلما أثبت توحيد الأسماء والصفات رحمه الله تعالى قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق. المقصود بالتشبيه هنا التشبيه الكامل، والذي هو بمعنى التمثيل، وإلا فالتشبيه لا ينفى عن الله جل وعلا، لا ينفى. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الواسطية له قال: من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، تمثيل، لأن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، فيتأدب مع القرآن فيقال من غير تمثيل. وأيضا لأن من جهة المعنى، هذا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى التمثيل يكون مطابقة في الأصل وتمام الصفة. أما التشبيه فإنه يكون في الأصل وليس في تمام الصفة، فالمخلوق له يد والله عز وجل له يد، فالمنفي هنا مماثلة يد الله للمخلوق أم تشبيهها؟ المماثلة، لأن المماثلة تفيد المطابقة في الأصل والتمام والكمال. وما أطلب بعض العلماء يطلق التشبيه، هذا جاء في جملة من كتب السلف، ويعنون به التشبيه التام الذي هو بمعنى المماثلة. فقوله رحمه الله تعالى: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، يعني التشبيه التام الذي هو بمعنى المماثلة. فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فشرع أبو عثمان رحمه الله تعالى في بيان إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ثم قال: نعم.
ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله.
نعم، ولا الجهمية والمعتزلة عطلوا هذه الصفة، والأشاعرة أولوا اليد بمعنى القدرة والنعمة. نعم، يعني بعض الأشياء درست، هنحاول نمشي سريعا، واللي عنده إشكال في مسألة يكتبها في ورقة إن شاء الله في الوقت اللي إخوة حددوا له أسئلة إن شاء الله أنت أصلا نجيب عليه. نعم.
ولا يكيفونهما بكيف.
يبقى إذن الله قال: لما خلقت بيدي. يبقى إذن هما يد ولا يدان؟ يدان. الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي عليه السلام: يخبض الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأراضين بيد الأخرى، وعند مسلم بشماله، ويهزهن هزا ويقول أنا الملك جل وعلا. هذا يدل على أنهما يدان. وقال عليه السلام كما في الصحيحين: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي الرحمن يمين، وكلتا يديه يمين. نعم.
أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين.
هذا يدل على أن اليد بمعنى اليد وليس معنى القدرة والنعمة، لأن القدرة والنعمة لا تثنى، والله جل وعلا ليس له قدرتان ولا نعمتان فقط. كيف والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فكيف تؤول اليد بمعنى النعمة؟ هذا خطأ جدا. نعم.
أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
نعم. وما ينتبه له أن المعتزلة ظهروا أولا على يد واصل بن عطاء في عهد الحسن البصري رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدهم الأشاعرة فحاربوا المعتزلة جدا، ولكنهم حاربوا المعتزلة في تعطيل الصفات وجاءهم بتأويل الصفات، فكان خطأ الأشاعرة على الإسلام أشد من خطأ المعتزلة، لأن قول المعتزلة باطل واضح بطلان. فلما يقول الله عز وجل: فلما يثبتون أسماء من غير معان قائمة بهذه الأسماء، هذا يرد، ولكن لما تثبت الأسماء ولها معان ولكن معان متأولة على غير المراد في الكتاب والسنة، أيهما أخطر؟ التأويل. ولذلك انتبه هنا وتيقظ تماما، قد يرد بعض أهل البدع على بعضهم البعض، فهل معنى ذلك أنهم يقولون بذلك على السنة؟ لا. ولذلك اتفق العلماء علماء السنة على أن الأشاعرة ليسوا من السنة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هي فرقة من الفرق المنحرفة، بل إن خطر الأشاعرة على الإسلام وعلى السنة أشد، وإن كان العلماء يقول أنهم على النصر في باب الصفات، لأن المعتزلة أنكروا الصفات، الجهمية أنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا صفات وتأولوها على غير المراد منها، ولكن من جهة الخطورة الأشد هو التأويل وليس التعطيل. فإذا رد مبتدع على مبتدع فإن هذا ليس معناه أنه يكون موافقا للسنة أو على السنة حتى وإن وافق، فتأخذ ذلك. نعم.
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا من إعجاز القرآن، فهذا زؤات في سورة الشورى، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا أراد أبو عثمان رحمه الله تعالى أن يرد على الطائفتين المنحرفتين الذين عطلوا وهم الجهمية، والذين شبهوا وهم المشبهة. فقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذا من إعجاز القرآن وعظمته، جزء آية يرد على فرق الضلال وطوائفه، وأتى بهاتين الصفتين خاصة السمع والبصر، لأن ما من مخلوق إلا وفيه هاتين الصفتين. فكما أن ذات الله عز وجل لا تكون كذوات المخلوقين، فكذا صفاته جل وعلا، وإن كان المخلوق له صفة، له سمع وبصر، ولكن ليس كمثله شيء. نعم.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار
وأيضا مما يدل على أنه يدين حقيقيتان وليس معنى قدرة والنعمة بحمد الله، قوله تعالى: مبسوطتان، فالبسط يكون لليد. نعم.
ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر اليد، فخبر محاجة موسى آدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته.
والشاهد قوله: خلقك الله بيده.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم
أن اليد هنا بمعنى القدرة، فنقول أن الله قال في الآية الأخرى لما خلقت بيدي، والنعمة والقدرة لا تثن، فيكون المقصود حينئذ اليد بمعنى اليد وليس معنى القدرة والنعمة.
ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي بيدي كمن قلت له كن فكان. وقوله تخريجه حديث موضوع أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الهيثمي عقبه رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الفردوس بيده حديث ضعيف.
خلق الفردوس بيده يعني الجنة، هذا صح به الأخبار أن الله عز وجل غرس الجنة بيده سبحانه وتعالى، إن كان هذا السند ضعيف لكن جاء هذا المعنى صحيحا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وهذا الصفة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، وصفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل وليست متعلقة بالمشيئة بخلاف صفات الأفعال فإنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. نعم انتهى الوقت، نقف هنا إن شاء الله.
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما ذكر رحمه الله تعالى بعض الصفات بين أن أهل السنة والجماعة يقولون ذلك في سائر صفات الله عز وجل، يعني أنهم يثبتونها من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسائر الصفات قاعدة أهل السنة والجماعة فيها واحدة، أنهم يثبتونها من غير تعطيل ولا تشبيه، من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم.
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير.
سبق الكلام عن التشبيه وأن المقصود به التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل. نعم.
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرونه على الظاهر ويكيلون علم
ويجرونه
على
هذا الكلام الأخير. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، هذا في الرد على من؟ الأشاعرة المؤولين لصفات الله عز وجل. ويجرون، ولما تكلم عن الجهمية المنكرين للصفات وأبطل قولهم بين بطلان قول الأشاعرة الذين أتوا بعدهم تاريخيا، ثم بين رحمه الله تعالى قول أهل السنة فقال نعم ويجرونه
على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
يعني تأويل الكيفية ومعرفة كيفية الصفات وأما معنى الصفة فإنه معروف عند أهل السنة ويتعبدون الله عز وجل بمقتضى تلك الصفات، وإنما الذي يكلون أمره إلى الله عز وجل معرفة كيفية الصفة. ولكن هل للصفة كيفية؟ نعم، ذلك قول السلف من غير كيف، يعني من غير كيف نعلمه نحن، وليس من غير كيف من حيث الوجود. من حيث الوجود الصفة لها كيفية، أما من حيث العلم بها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به علما. نعم.
وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار.
كتاب الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر منصور بن محمد التميم. نعم.
وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يعني أن أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه هذا منهجه الاختصار، وقراءة مقدمة المؤلف مهمة لأنها تفصح عن منهجية المصنف في كتابه. لكن إذا اشتريت كتابا تقرأ المقدمة وتقرأ الفهرس حتى ترى ما تحتاج إليه من الفهرس، وحتى ترى طبيعة المؤلف ومنهجه في كتابه، وربما ذكر رمزا في ثنايا الكتاب لم يفصح فيه إلا في مقدمة. قراءة المقدمة مهمة، وأيضا قراءة ترجمة المؤلف والعصر الذي عاش فيه، لأن بعض العلماء ربما تأثر بالبيئة التي عاش فيها، كالحافظ ابن حجر لما عاش في مصر تأثر بقول الأشاعرة في جملة من الصفات. نعم.
ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق.
يبقى من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ولعله رحمه الله تعالى ذكر هذا في بدايات كتابه لأن هذه الصفة، أعني صفة الكلام وإثباتها لله جل وعلا، مما اشتد النزاع فيه بين أهل السنة والمبتدعة. إن المبتدعة نازعوا أهل السنة في الصفات، وكانت أشد المنازعة في ثلاث صفات وهي الكلام والاستواء والرؤية. الكلام والاستواء والرؤية اشتد النزاع بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة في هذه الثلاث صفات على وجه الخصوص. نعم.
ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم،
وهذا قول الجهمية، ولذا أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية بعموم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا الجهمية، ولكن هذا التكفير على وجه العموم، أما عند التعيين فإنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشك، فينتبه لهذا. نعم. فليس معنى قول علماء السنة أن الفعل الفلاني فاعله كافر أن هذا يكون على سبيل التعيين، إنما هذا على سبيل العموم. وكذلك في اللعن، وكذلك في اللعن: لعن الله النامصة. فهل لو نمصت امرأة نقول فلانة ملعونة؟ لا، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا بنص لأنه أمر غيبي. نعم.
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي
مبين.
بلسان عربي مبين.
نعم، يبقى القرآن منزل لما قال وحيه وتنزيله، فقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يبقى هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله وليس مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. والمضافات إلى الله عز وجل قسمان، قسم له معنى قائم بذاته وهذا مخلوق، وقسم ليس له معنى قائم بذاته وهذا غير مخلوق. والأول تكون إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعبد الله وغير ذلك. أما كلام الله عز وجل المضاف إليه سبحانه وتعالى فهذه صفة من صفاته عز وجل وليست مخلوقة. نعم، ولا نريد التفصيل لأن هذه يعني مسألة المبتدعة المعتزلة بالذات تكلموا فيها كلاما طويلا واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن مخلوق، منها قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل يعني خلق، فكيف نجيب على ذلك؟
ليس كل جعل في القرآن معنى خلق.
نعم، جعل لها معان تقارب 20 معنى كما ذكر فيروز أبادي في كتابه القاموس المحيط، ومن معانيها خلق، وليس كل معانيها خلق، وإلا فمن معانيها صيّر. إن جعلناه قرآنا عربيا يعني صيّرناه قرآنا عربيا وليس خلقناه قرآنا عربيا. نعم،
وهو الذي بلغ
اجعلني على خزائن الأرض.
نعم، كما قال الله عز وجل قال اجعلني على خزائن الأرض، فهل معناها اخلقني على خزائن الأرض؟ ولكن معناها صيّرني.
وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
إذن الرسول عليه السلام ليس القرآن كلامه هو، وإنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام مبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مبلغ هو مبلغ عن ربه جل وعلا. لذلك ما احتج به المبتدعة من أن القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة يعني جبريل، وقوله سبحانه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جهلهم في الاستدلال، فليس معنى هذا أن ذلك يقول أن القرآن من عند الله عز وجل معنى، وإنما المتكلم به تارة جبرائيل وتارة محمد صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا، وهذا باطل. فقد ينسب الكلام إلى الشخص والكتابة كذلك، ويكون المتكلم به والمنشئه غيره. قال النبي عليه السلام هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا، فكان الذي يكتب في صلح الحديبية هو علي، والذي يباشر الكتابة، مع أن قال هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا. نعم،
فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ.
إذا أخطأ أبو محمد بن حزم غفر الله له لما قال أن القرآن 4 قرآنات، وشد عليه ابن حزم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر هذا القول ابن القيم في نونيته، وقال فده ابن حزم قلة العرفان لما قال أن القرآن 4 قرآنات، قرآن في لوح المحفوظ، القرآن الذي في الصدور، القرآن الذي في المصاحف، القرآن الذي تكلم به الله، وهذا كلام باطل، وإنما القرآن كله كلام الله عز وجل. نعم،
ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
نعم، هذا أجمع عليه السلف، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذه الفتنة هي التي ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى يقول أن القرآن مخلوق، وابتلي في ذلك رحمه الله وسجن وجلد وضرب حتى كاد أن يموت، هو صائم رحمه الله تعالى وصبر في سبيل ذلك محتسبا حتى وصل إلينا هذا الحق غضا طريا إلى يومنا هذا، رحم الله أبا عبد الله الإمام أحمد. ومع صبره على أذية المأمون في عصره الذي حمله على القول بكلمة الكفر بإجماع السلف، وهي أن القرآن مخلوق، بين أنه رحمه الله تعالى لم تخرجه سلفيته عن الخروج على ولي الأمر، لما جاءه الناس وقالوا إن الأمر قد استفحل وجاءوا ليبيعوه رحمه الله تعالى، فأبى عليهم الإمام أحمد وقال: أيها الناس، الدماء، يعني احفظوا الدماء. وكان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، يعني المأمون. ولذا سجن الأمراء والحكام وظلمهم لأهل السنة لا يمنعهم ذلك من الدعاء لهم بالهداية وأن يرشدهم الله للحق ويدعون لهم بالاستقامة على الدين، مع بغضهم لأعمالهم وبغضهم لأفعالهم، ولكن هذا لا يستدعي الخروج عليه لما في ذلك من فتن وإراقة للدماء وتمزيق للأشلاء واضطراب للأمن، ولذلك مما يعلمه كل أهل السنة والجماعة. فالمأمون أراد أن يقول لأحمد: القرآن مخلوق. ودائما علماء السنة موجودون في كل عصر، فأحمد بن أبي لؤاد حرش بين الإمام أحمد والمأمون حتى سجن الإمام أحمد وجلد ظهره، هو صابر المحتسب رحمه الله تعالى. نعم،
في زيادة
شكرا. نعم، هذا في الزيادة. نعم، هو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول،
وهو من إمام من أئمة أهل السنة، بل ملقب بإمام الأئمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وله كتاب عظيم في يسمى كتاب التوحيد، ووفق فيه رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع، لا سيما في مسألة الكلام، قد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. وكل من أراد الرد على البدع لا بد أن يرجع لكلام هذا الإمام، وكتاب عظيم نفيس، لولا ما فيه رحمه الله تعالى، ما وقع فيه رحمه الله تعالى من القول بقول الجهمية في حديث الصورة، فهذا المأخوذ على محمد بن إسحاق بن خزيمة. ومع ذلك هل يخرجه قوله الخطأ الموافق للجهمية في حديث الصورة، هل يخرجه ذلك عن أصول عن كونه عالم علماء السنة؟ لا. لما؟ مع أننا نقول لو أن شخصا مبتدعا وقع في بدعة ينسب إليها. لما؟ لأن أصول محمد بن إسحاق بن خزيمة كانت أصولا سلفية، فإذا أخطأ في مسألة ما ولو كانت من أصول السنة فإن خطأه مغفور في بحر حسناته ولا يوصف بالبدعة، ولكن مع هذا لا يسكت عن خطأ وموافقته لأهل البدع في هذه المسألة، وإنما يخطأ، وليس هذا من جرحه وعدم تعديله، لأن السنة فوق كل أحد، كل أحد تحت السنة، والسنة حاكمة على كل أحد مهما علت مرتبته في العلم ومهما على كعبه في العلم، إذا أخطأ لا بد أن يبين خطأه، ولا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة، فلا نتعصب لأي عالم، فلا نتعصب لأي عالم ولا لأي شيء كائنا من كان، لهذا تستريح جدا ويصير أفقك واسعا وذهنك متفتقا في نصرة الحق. أما إذا تعصبت لأي شخص فلا. العجيب أن بعض الناس ينال التعصب للأئمة الأربعة ويقع في التعصب لمن دونهم بمراحل، فيمنع من التعصب للحنفية أو للمالكية أو لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد، ويتعصب لأناس دونهم بمراحل، بل لا يصح مقارنتهم بهؤلاء الأئمة، وهذا غلط وخلط. نعم.
يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم، يعني بعد الاستتابة وطلب توبته منه. وأهل السنة كانوا شديدين رحمهم الله على أهل البدعة، والسنة كانت يومهم ظاهرة، لذلك كان عندهم قوة مع أهل البدع، بل إن الأمراء كانوا يناصرونهم في ذلك في بعض الأزمنة، كما حصل لخالد بن عبد الله القسري الأمير البطل لما ضحى بالجعد بن درهم في يوم عيد أضحى، وقال: أيها الناس، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ونزل فذبحه في أصل المنبر. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه من أعظم ضحايا المسلمين، وصدق رحمه الله تعالى. فلما ذكر أبو عثمان الأدلة من الكتاب وأردف عليها السنة من قول: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، شرع هنا في بيان كلام علماء السنة بأن كلام الله غير مخلوق، وهذا من حسن الترتيب والتصنيف والتبويب. نعم.
فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
نعم. أما إذا كان يعتقد أن باللفظ صوت القارئ فهذا لا شك أنه فتح باب شر، والأولى البعد عنه. وأما إن كان يقصد أن الملفوظ نفسه مخلوق فهذا هو قول الجهل، ويقال: لماذا تقصد بقول أن اللفظ مخلوق؟ فإن كان يقصد أن الملفوظ به مخلوق فهذا قول الجهمية تماما، وإن كان يقصد صوت القارئ فهذا قال به بعض العلماء منهم الحكم في منظومته، فقال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباب. وهذه المسألة يتكلم فيها البخاري رحمه الله تعالى، وهجره من أجله الإمام محمد ابن يحيى الذهلي، لما قال أن البخاري أن صوت القارئ مخلوق هجره محمد بن يحيى الذهلي، لأنه سيفتح باب، قد يفتح باب شر للمبتدعة، وكان وتركه تلامذته، ولم يكن يحضر له ساعة إذن إلا مسلم متقنعا، يعني مختفيا، لأن الأئمة كانوا شديدين. لذلك البخاري إذا قال في صحيح كما سيأتينا: حدثنا محمد، فإنه مبهما دون أن يسنده، فإنه يقصد به الذهلي شيخه الذي هجره، حتى أن البخاري لما ضيق عليه الذهلي هجر المكان وانصرف، مجرد أنه بس يعني حيفتح باب للبدع. فالله المستعان، الله المستعان، ولكن الأمور تقدر بالمصالح والمفاسد. هذا بس يعني قول البخاري هو قول الحكم، وهل أحد منا شدد على الحكم؟ لا، ولكن الذهلي كان شديدا رحمه الله تعالى. البخاري له كتابه خلق أفعال العباد، يفصح فيه رحمه الله تعالى عن أن القرآن ليس مخلوق، إنما أراد صوت القارئ وليس الملفوظ نفسه.
وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق. ومن قال
ماذا قال وأمره؟ قد تختلف هذا مما، لأن الله قال فرق بين الأمر والخلق، فقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. والعطف يفيد المغايرة، إلا إذا دل على أنه للتأكيد أو لذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، هذا دل على أن الخلق غير الأمر. نعم.
ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، وبألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم. وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال
فيه الرد على ابن حزم الذي زعم أن هناك أربع قرآنات. نعم.
وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب المهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه
القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وأما من قال أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا فهذا قول من؟ قول الأشاعرة الذين قالوا أنه كلام نفساني وأنه معنى قائم بالنفس، وأن الله جل وعلا لم يتكلم به لفظ وإنما هو معنى قائم بنفس الله تبارك وتعالى. وهذا للأسف يدرس في كثير من بلاد المسلمين. أول الصفات السمعية الكلام الله والقرآن وأنه كلام نفساني مع الأسف. نعم.
وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد.
ها هو أبو عثمان يراوح بنا بين كلام السلف رحمه الله تعالى. نعم. فما أعظم أيها الإخوة أن نعيش في يعني هذا الأمر بين كلام ابن جرير وكلام ابن مهدي وغيره من علماء السلف. هذه لوحة عظيمة وشجرة مباركة أن تنقل الآية الحديث كلام العلماء. هذا هو المنهج، ما عندنا منهج غير هذا أبدا. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة والعلماء، هذا هو المنهج.
الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء في اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الآئمة الأولى الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية،
لأن كلامهم يؤول إلى قول الجهمية. قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه يقصد أن الملفوظ هو المخلوق، فيؤول قوله إلى قول الجهمية وأن القرآن مخلوق، بل الواقفة جهمية كما ذكر العلماء الذين يتوقفون فلا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهذا كفر، ومن قال غير مخلوق فهذا بدعة كما قال الإمام أحمد. ولكن لا بد أن تقول كلام الله غير مخلوق.
قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع.
نعم.
قال
من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
على ما سبق. نعم.
قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يقل لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد
هذا على سبيل الدعاء والطلب وليس على سبيل الإخبار، فلا يخبر عن أحد أن الله رضي عنه إلا الصحابة، إن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا أطلق له رضي الله عن غير على غير الصحابة فإن المراد به الدعاء وليس الإخبار. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت
هذا يبرز لك أن محمد بن جرير الطبري كان على عقيدة السلف في جانب الأسماء والصفات، ولذلك لا نعلم له رحمه الله تعالى محمد بن جرير تأويلا واحدا في تفسير. فتفسير محمد بن جرير الملقب بشيخ المفسرين وكان له مذهب فقهي معروف، محمد بن جرير الطبري والسفيانان كان لهم مذاهب كمذاهب الأئمة الأربعة، ولكن تلامذتهم لم يدونوا فاندثرت أقوالهم في بطون الكتب، أما تلاميذ الأئمة الأربعة فدونوا فبقيت مذاهبهم. وهذا يدل على أهمية تدوين العلم، علم العلماء يدون حتى يبقى. محمد بن جرير فحل من فحول العلم في الفقه، كتابه مشكل الآثار يدل على ذلك، وتأويل مشكل الآثار يدل على هذا. نعم.
قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وكذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة.
إذا نسب أحد إلى البدعة والميل عن السنة فلا بد له أن يبين، وإذا لم يبين فإنه يدل على أنه مناصر لهذه البدعة. يعني إذا اتهمت أنت ببدعة أنك خوارج لا بد أنك تبين أنك بريء من قول الخوارج في جميع مسائلهم وأقوالهم، أما أن تصمت وتسكت فيدل على أنك متبن لهذا الأمر ولهذا الانحراف لهذه البدعة. نعم.
أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه أرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد.
وهذا حال المبتدعة دائما، إذا صارت السنة ظاهرة فإنهم يأخذون شيئا منها يلبسونه مع قولهم في البدعة حتى يكون قولهم مقبولا. ولذلك قلت من جهة الخطورة قول الجهمية المعطلة ولا قول الأشاعر المؤولة أشد؟ الأشاعر، لأنهم أثبتوا ولكنه إثبات غير مراد في النصوص الكتاب والسنة. أما الجهمية فعطلوا فسهل الرد كلامه. لذلك البدعة من جهة الخطورة أشد من الكفر، لأن الكفر أمره واضح، أما البدعة فقد يلتبس فيها الحق بالباطل، والكافر قد يتوب، ومرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر والقتل قد يتوب، ولكن المبتدع يصعب توبته. قد سمعت أن الجعد بن درهم قتل في يوم عيد أضحى وهو صابر على بدعته، لأن المبتدع مستحسن مستحسن وقاس القياس الفاسد رد النصوص بعقله، ولذلك إمام كل مبتدع هو إبليس، لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس قياسا فاسدا حمله على عدم امتثال أمر الله جل وعلا. نعم.
فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
فذكر جهم بن صفوان عند الترجمة له
لا شيء.
ذهب بن صفوان قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. هذا هو الجهم الجهم بن صفوان، وحمل بدعته عن شيخه الجعد بن درهم. ذلك إذا أردت أن تعرف المبتدع فاعرف شيوخه، هذا الشخص من أين أين شيوخه؟ فإن كانت أصوله عن أهل البدع فحتما إن لم يكن مبتدعا فسيكون مترددا في الحق، إما أن يكون مبتدعا خالصا أو يكون مترددا في نصرة الحق واتباعه.
وهذا يدلك على أهمية الدراسة على كتب السلف وشيوخ السلف السلفيين. لذلك البخاري لما يقول أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ وكان قد أخذوا عن 1200 شيخ كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل، حتى يدل على أنه أخذ عن أهل السنة ولم يأخذ عن أهل البدع. وكان يكفي أن يقول أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، ولكن أرد البخاري أن أصوله أصول سلفي، حتى إذا ما وقع في مسألة فإنها تغتفر له. نعم. لذلك الإخوة الذين لا زالوا يراوحون مكانهم ويقولون نأخذ العلم تارة من درس على كتب السلف ومنهج السلف، وتارة نأخذ عن أهل البدع، هؤلاء مسك في الحقيقة لا علم حصلوا ولا بدعة تركوا. وإذا جاءت الفتنة تجد عندهم تردد في الحق الذي درسوا. لذلك الغلام الذي كان يأخذ تارة عن الراهب وأخرى عن الساحر، لما جاء أمر الدابة هل كان جازما أم مترددا؟ قال اليوم أعلم أمر الله أعظم أم أمر الساحر. إذا تعددت مصادر التلقي حصل عندك التردد، ولذلك كن سلفيا على الجد ولا تتبع كل ناعق، يعني ينعق بهذا الاسم الشريف، وإنما الأمور ليست بالدعاوى وإنما هي بالبراهين والحجج، كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تقول سلفي سلفي سلفي، ولما يأتي الكلام لا تنقل عن أي أحد من السلف، وقبلها كنت تردد قائلا وددت ألا، قول سفيان وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر. وإذا جاءت الأمور العظيمة إذا بك تتكلم من قبل نفسك ومن رأسك بلا نقل واحد عن أهل العلم، فهذه دعوة لا بد لها من برهان، كل دعوة لا بد لها من برهان. نعم.
فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية.
لماذا؟ لأنهم لبسوا الحق للباطل، هذا من حيث الواقع والخطورة. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات.
وفي نسخة وبحثوا، ولعله أفضل، وبحثوا عما نهوا عنه. نعم.
وقاموا في
كلام لم يتكلم فيه السلف خلاص اسكت عنه، أما يكفيك مذهب الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم حتى تأتي بأشياء جديدة مخترعة تقول أن وسائل التغيير ليست توقيفية، وأنه ثمة أمور إلا بد نسلك على أحمد والشافعي ومالك؟ لا، يكفيك الحمد لله ما كفى هؤلاء القوم، فيه الخير الكثير. نعم.
وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة
المبتدعة
من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما
المبتدعة اسم مفعول، المبتدعة اسم فعل، الرباعي الرباعي أو الخماسي يكون اسم الفاعل فيه بضم أولي وكسر ما قبل الآخر، واسم مفعول بضم أولي وفتح ما قبل الآخر.
ويقتصر
شكرين
مبتدعة
ولا مثل من البدع المبتدعة كسر الدال قطيع فتح الدال مبتدعة فتحة ولا كسرة
من البدع المبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي
الكراجي
ايش؟
لا الجراحي في نسبة
الجراحي؟
الصواب الخراجي كما في الأنساب للسمعاني. يعني السلف لم يذكر لك السند فقط وإنما قال بالمكان الفلاني. لذلك لما نقول لك إذا أردت تطلب العلم فاسأل عمن تأخذ العلم وعمن درس وفي مكان إيه حتى تراجع. هنا يقول بمروي يعني حتى مش السند بس والسند كافر إن شاء الله، لكن هذا تأكيد على أن هذا الرجل درس وأسند. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخراجي بمرو، حدثنا يحيى ابن ساساوي، حدثنا
ساساوي في كل نسخ يراجع في نسخة سالوكة. نعم.
حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي البشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
نعم، لأن الذي يكفر بحرف من القرآن مكذب لله عز وجل فكفره من هذا الباب. ولعلنا نأخذ شيئا مما ذكر المبتدعة في هذا الباب يعني في كلام الله عز وجل واستدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. ومن أشنع ما استدل به المبتدعة من المعتزلة ونفر الزرقشاري في كشاف عن بعضهم أنهم قالوا في قول الله عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بدل وكلمه ربه، وهذه القراءة لا توجد في العشر المتواترة ولا في الأربع الشواذ، لا متواتر ولا شاذ، مع ذلك يقول به المعتزلة. فلما قيل لهم كيف كلمه ربه؟ هل ينسب الله عز وجل للكلم والجر أو الجر؟ فقيل كلمه بمخالب الابتلاءات والفتن. فهذا استشهاد لا شك أنه استشهاد باطل، استشهاد باطل وواضح بطلان. ولكن قولهم في القرآن وأنه المعنى من الله والكلام من جبريل ومحمد سبق ذكره، وقوله تعالى إن جعلناه سبق بيان فسر. فهذه الشبهة لابد أن تعرفها حتى ترد على المبتدعة ممن يؤولون كلام الله عز وجل. نعم. لأن السلف احتاجوا إلى ذلك لما ظهرت المبتدعة، ولذلك السلف كان يقولون القرآن كلام الله ويتقفون عند هذا الحد. فلما ظهرت البدعة أضافوا هذا الأمر حتى يفصحوا عن هذا المقصود، إذ ربما تحتاج إلى تفصيل عما قاله السلف إذا ظهرت لي إذا ظهر كلام المبتدعة من أجل الرد عليه، من أجل الرد عليه. نعم.
ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به،
وهذا هو علو الذات. وقلت لك أن ثلاث صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة: الكلام والاستواء والرؤية. فلما انتهى أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى من مسألة الكلام شرع هنا في بيان مسألة الاستواء، لأن النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة شديد. وتكلم عن علو الله عز وجل علو الذات والذي هو بمعنى الاستواء، لأن العلو على ثلاثة أقسام: علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. قد وافق المبتدعة علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. قد وافق المبتدعة أهل السنة في صفة العلو في القسمين الأوليين ونازعوهم في القسم الثالث، يعني أنهم معهم على الثلثين، ثلث على وافقوا أهل السنة وثلث خالفوه، ومع ذلك لم تدخلهم هذه الموافقة في إطار أهل السنة. تمام. ولذلك قد يتكلم في باب الصفات بقول أهل السنة، إذا ما جاءت مسائل حاكمية وغيرها قال بقول الخوارج المعتزلة. فهل معنى ذلك أنه لمجرد قولي بقول السنة في الصفات يكون سلفيا؟ لا، لا يلزم هذا. لكن ينتبه في هذه الفتن أن بعض الإخوة لمجرد أن بعض المبتدعة يوافق أهل السنة في مسألة ما، بل في جملة من المسائل، يقول لا بد أن احنا نجبوه ولا بد أن احنا ننصبوه ونزكوه. لا، ليس كل من خالف مبتدعا أنت تخالفه وتحذر منه فهو على السنة، فقد يكون مخالفا له في هذه المسألة وموافقا له في عدة مسائل أو في جملة من بدع وضلال. فلما يظهر رمز من رموز المبتدعة ويخالفه شخص، ليس معنى هذا أنه على السنة، لا، لا يلزم هذا.
كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه:
كم مرة ذكر استوى الآن؟ في 7 مواضع القرآن.
وقوله سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب.
والشاهد قوله: إليه يصعد، والصعود إلى أعلى.
وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
والشاهد منه قوله: يعرج، والعروج يعني الصعود.
وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
والسماء في السمو والعلو.
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره
ويمرونه على ظاهره، يعني كيفية الاستواء وليس معنى الاستواء. الاستواء معناه العلو، لا كما يقول المبتدعة أن الاستواء معناه الاستيلاء، فهو فاسد لفظا ومعناه، لأن الله قال استوى ولم يقل استولى. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن لام الجهمية كانون اليهود، فالله جل وعلا قال اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فقالوا حلم، فزادوا النون. والجهمية قال الله لهم: الرحمن العرش استوى، قالوا: بل استولى. فذكر ابن القيم رحمه الله أن نون اليهود أو لام الجهمية كنون اليهود. وهكذا المبتدع إما أن يزيد في اللفظ، فإذا لم يكن له في اللفظ حيلة فإنه يؤول المعنى، لكن لا تجد مبتدعا إلا كذب. لما تلاقي واحد مبتدع وكذاب لك تعجب، حتى ولو كان عليه سيمة أهل السنة، له لحية وثوب قصير، طالما أنه على البدعة لابد أن يكذب، إما في لفظ النص فيحرفه، وإما في معنى النص فيؤوله. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مقدمته العظيمة، مقدمة في أصول التفسير. إذا لم يكن له سبيل لللفظ يغير فيه فإنه يغير في معنى هذا اللفظ.
ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن
أبو الحسن الشهيد عندك أبو الحسن محمد في نسخة الحسين يراجع.
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر.
الجحود به كفر لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، لذلك احذر من التصرف في التكفير إلا إذا نطق العلماء بهذا التكفير. والسلف يقولون لأن يخطئ الرجل في العفو 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، احذر من التصرف في التكفير، فإن الأمر صار مفتوحا، صار التكفير الآن شيء عادي جدا تصرع الناس فيه، تصدر التكفيريون المجالس، وإن لله وإن إليه راجعون.
وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد ابن يزيد الكهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس
عن هنا الإمام الصابوني لما ذكر جملة من الأدلة من القرآن شرع في بيان قول السلف في هذه الأدلة وتأويلهم وتفسيرهم لها بين القرآن وكلام السلف حول هذا القرآن. نعم.
قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه.
الله أكبر. أدل على أن السلف كانوا شديدين على أهل البدع، مجرد حضورهم مجالس أهل السنة مرفوض عندهم، إذا جاءوا من أجل الجدل العقلي وتقديم المنطق على النص فإنهم لا يسمحون لهم بمجرد الحضور في مجالسهم. قال يا ترى يمكن أن نجلس نحن في مجالسهم مختارين غير مكرهين على ذلك؟ لا. لذلك إياك ومجالس الهواء والبدع، قد يقع في قلبك شك ولا تستطيع أن تدفعه. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر،
هذا أمر مطلوب يعني مطالعة البدع إخراجه من مجلس أهل السنة، ولأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن آكل البصل والثوم فليعتزلنا وليصلي في بيت، هذا لأنه سيؤذي أنوف الناس، فكيف من يؤذي قلوبهم، يؤذي قلوبهم بقدح الشك فيها. لا شك أن هذا إخراجه أولى وأهم. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته،
وجد يعني غضب،
كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء
يعني العرق الشديد.
وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به،
القوم يعني سكتوا ينتظرون قول مالك، ويدل على أن الإنسان إذا كان بين يدي شيخه فلا يصح له أن يتقدم بين يديه ويتأدب مع العلماء تكون جالس في مجلس ابن باز تكلم الشيخ يسأل الشيخ تجاوب أنت، هذا لا يعد من الأدب. ولذلك انظر إلى أدب ابن عثيمين وهو عالم فحل في علم مع شيخه ابن باز، لما أراد أن يبين الباز أنه يفتي الناس في مسألة فقال رحمه الله تعالى: يا شيخ عبد العزيز، يا سماحة الشيخ، يأتينا بعض الناس يسألوننا عن خروجهم من الحرم ليصعدوا على سلالم الحرم إلى الأطباق العليا. شوف عرض الكلام. قال: فنجيبهم بأنكم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا فلا ينتقل اعتكافكم. شوف كيفية عرض الكلام والأدب مع العالم. على الرغم من العثيمين هذا عالم فحل، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرد إليه بعض المسائل، ومع ذلك لا يفتي في وجوده، وإنما يبين له أنه يفتي ويقول كذا. فما قوله؟ مسألة الشيخ ابن باز، يعني كأنه أقل من العثيمين على هذا، فهذا أدب. لذلك أيها الإخوة، أنا رأيت في الصعيد الإخوة في أدب جمع لا ينادي أحدهم أخاه إلا بالكنية، فمطلوب إظهار هذا الود بيننا والحب، والكنية سنة، نادي أخاه بكنيته، قل يا أبا فلان، ولو لم يولد له يجوز أن يكنى كأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، ولو كان صغيرا يكنى أيضا. فإذا يعني مطلوب التواد والتحاب بين أهل السنة، حتى ولو حصل بينك وبين أخوك نوع من التحريش أو غيره أو كلام بينك وبينه، فاترك هذا جانبا، لا سيما وأن أخاك الآن محتاج إلى نصرتك له وإظهار ودك له وحبك له. فليتنا نحيي هذه السنة، النداء بالكنية يا أبا فلان، ويكون بيننا رحمة وتآلف ومودة ورفق، لا أن الشخص يعني من يصدق إليه خطأ لأخيه وينطلق به إلى شيخ كل إلى شيخهما حتى يظهر هو عند شيخ. وينبغي إذا كنت معلما أن تتفطن لهذا، ترد مثل هذا الذي يقول هذا القول. نعم.
فجعلوا وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج، وأخبرنيه جدي أبو حامد.
هذا أهل السنة كانوا يعني وضوح، وضوح كامل في الحق، ليس هناك ميلان ولا ميوعة في الحق. لا، ابن عمر لما ظهر البدعة معبد الجهني في البصرة وقال بقول القدرية، أو كان أول من قال بالقدر، لا ابن عمر قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فلا بد من يعني بيان الحق حتى المبتدئ يحترم، أما إذا صرت تجلس معه وتكلم معه وتجامله على حساب الدين فإنه أول من يهان أنت.
وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد، وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمداوي الصابوني. حدثنا محمد بن أحمد.
الشهيد هنا هو عبد الرحمن الصابوني، والد المؤلف. والد المؤلف. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي. حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل،
يعني السلف الصالح يظهر معتقدهم في كلامهم وفي وجوههم فلا مجاملة، أما أهل البدع فعندهم الإصرار بالعقيدة. يعني مالك أخذته الرحضاء وغضب وتكلم بكلام يفيد غضبه فأمر بإخراج هذا الرجل، ولكن اليوم الله المستعان. نعم.
وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود،
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ. نعم.
أخبرنا إيش؟
الحاكم.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبويه المروزي، سمعت علي ابن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، ولا نقول كما
بائنا منه خلقه، يعني أنه منفصل عنهم جل وعلا، وأن الخالق غير المخلوق، ويدل على أن صفاته جل وعلا ليست بمخلوق. نعم.
بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
رحم الله زي ما الله المستعان، لا نستطيع أن نعلق إلا بقولنا الله المستعان. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط،
هو الصابوني يراوح بك، مالك الشافعي، الشافعي من تلامذتي مالك، فهل للشافعي أن يقول غير ما قاله مالك؟ لا، لأن أصول الشافعي سلفية، أصوله مالك بن أنس، وأحمد من شيوخه الشافعي، وهكذا. انظر إلى هذه المدرسة وهذا السند المبارك وهذه الشجرة العظيمة. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية ابن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. وهذا الحديث أثره في صحيح مسلم، معروف حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما لطم الجاري على خدها وجاء لكي يعتقها. نعم. تكلم القوم في الصلاة وضربوا على أفخاذهم، عطس قال الحمد لله، فقال مجواري يرحمك الله، قال يهديكم الله واستقباله، وضرب القوم على أفخاذهم فاستدعاه النبي قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من الناس لما هي القراءة والذكر والتسبيح والتحميد الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الجاهل يعلم، يكاد الإنسان جاهلا بالحق يعلم برفق ولين، وإنما كلام السلف مع المبتدعة المعاندين للحق، متبعين لأهوائهم في بدعهم والعياذ بالله. وأما شخص جاهل ارفق به جدا، ارفق به بقدر ما تستطيع مهما كان خطأ، طالما أنه مبني على الجهل فهذا إن شاء الله سيرجع. لا سيما إن كان من أهل الإنصاف والحق، ليس بينه وبين الحق إلا أن يسمعه أو يراه فيدل. نعم. الله الذي في السماء. نعم.
فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله الله عليه.
العلو من صفات الذات والأفعال. الذات. أما الاستواء فهو من صفات الأفعال. أنه سيقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فالاستواء متعلق به بالمشيئة، أما العلو فهو متعلق به بالذات. نعم.
وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله.
بل لما سئل أتقول بهذا الحديث، قال أتراني أشد على وسط زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى، لا يصح أن يقال فهم تعمل ولا ما تعمل، حديث خلاص لا بد من العمل به، في الخبر التصديق وفي الأمر الانقياد والامتثال. كل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق، وكل أوامره ينقاد لها وتمتثل. ويومك هذا صار الناس سبحان الله يعرض عليهم قول الرسول عرضا، وهو قابل للقبول أو الرفض، وقابل للتصويت، موافقون أطبق الشريعة آي ولا لا. لا لا، شرع الله أعظم من ذلك، ودين الله أعظم من أن يعرض ليصوت عليه. نعم.
وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول.
لمدة الشافعي رحمه الله، وكان غاية في الأدب مع شيخه الشافعي، يقول والله ما اشتريت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. كانوا في أدب مع علمائهم، وهذا الأدب ورثه الربيع عن شيخه، فإن الشافعي كان غاية في الأدب مع شيخه مالك، يقول رحمه الله كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما وفق الشافعي لهذا الأدب مع شيخه مالك بن أنس رزق طلاب أكثر أدبا. يقول الربيع ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. قد رأينا الأدب حتى بين العلماء بعضهم البعض في دورة، أظن علي بن المديني في الروضة، كانت علي بن المديني، علي بن المديني جاءت الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ عبد العزيز الرشحي في درسه، ولم ينتهي الشيخ عبد العزيز من الدرس بعد، فجاء الخضير بكتابه أنا أراه بعيني ويلبس بشت العلماء ويحمل كتابه هكذا، وجلس ثانيا ركبتيه بين يدي الشيخ عبد العزيز الرشحي، فلما انتهى الدرس كان أول القائمين لمصافحة الشيخ وتقبيل رأسه ومعانقته، وربما كانوا أقران، ولكن السنة رحم بين أهلها، إذا وقع بينك وبينك شيء من الجفاء سرعة اذهب إليه، فإنه يحمل سنة نبيك عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، وإياك أن يدخل الشيطان بينك وبين أهلها، احذر احذر، لا سيما أن شياطين الإنس كثر لإيقاع الفتنة بين المسلمين. نعم.
سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
الله.
قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى على زي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان.
أين هذا؟ أين هذه الأخوة؟ يجب أن تبث في قلوبنا بثا وتستقر في القلوب تعظيم الدليل. الشافعي يقول إذا رأيت أن يخالف النص فاعلم أن في عقله شيء، حصل اختلال في العقل. وهذا الشافعي، وأي عقل عقله؟ عقل راجح. فماذا نقول نحن إذا كان الشافعي يقول عن عقله هكذا؟ فماذا نقول نحن؟ نعم.
قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله.
وهنا سقط شيء.
نعم.
يقول هنا عندي في نسخة الشيخ ناصر الجديع أن هنا سقط بمقدار سطرين، وهو ظاهر لأن الكلام على أهل البدع دخل بالكلام على أهل السنة في المنتبه.
نعم.
ووضع نقاط لم يأتي بالسقط.
حد في نسخة فيها السقط؟ نعم. نعم.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال. ثم نقاط: حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل به ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
وكان يلقب بأمير المؤمنين محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. نعم.
وروى يونس ابن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم،
الجعد بن درهم هو شيخ الجهم صفوان. نعم.
أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن
منبه،
منبه
على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلبا. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
نعم. كانت السنة ظاهرة في هذا العصر، ودائما العلماء علماء السنة علماء السلف يحرصون على عدم إيقاع الضغينة والخلاف بين العلماء وبين الأمراء، لأن الأمراء إذا وجهوا نصف الحق ووفقوا لذلك رأيت الخير الكثير. ولذلك اليوم مجد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان من أسباب انتشار دعوته ونصرتها أنه وقف بجواره الأمير البطل محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، الذي قالت له زوجة الأمير موضي رحمه الله، صلى الله أن يسكنها في الفردوس الأعلى، قالت له: إن هذا الرجل سيظهر ويكون له شأن فانصر. وكانت نعمة النصيحة، فنصر الأمير محمد بن سعود الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، فرأيت هذه الدعوة السلفية المباركة في بلاد نجد والحجاز وبلاد الجزيرة كلها. وهذا يدل على أهمية، ولذلك السلف حرصوا على عدم التنازع بين الأمراء والعلماء. أما إذا ما وقع السيف وتنازع العلماء والأمراء رأيت الشر الكثير، وقعت الفتنة العظيمة. ذلك السلف، يعني تخيل عبد الله بن عمر في الحج مع الحجاج بن يوسف، الحجاج يصر عبد الله بن الزبير في أشرف بقعة على وجه الأرض وهي الكعبة شرفها الله، يصلبه ويؤذي أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول قولا عظيما في سليمان، يقول أنه كان صاحب أثرة لأنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. مع ذلك كان أميره في الحج الحجاج بن يوسف الثقفي، ويقتل سعيد بن جبير شرقك، ويأتي ابن عمر يقول الصلاة، فيقول الحجاج الآن؟ يقول نعم، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم منهج، لأنه يخشى أن يمتد الأمر بالحجاج ويقع السيف في الأمة. والمسعود يصلي خلف ابن أبي معيط صلاة الفجر، فيلتفت ويقول هو شارب الخمر، أزيدكم ركعة؟ يعني إيه رأيكم بعد ما سلم نصلي بكم كمان ركعة خلف الفجر ثلاث ركعات؟ يقول ابن مسعود ماذا؟ يعني لو في زماننا لابد أن يكون مظاهرة مليونية. يعني قال ابن مسعود ماذا؟ قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معه، لأن الحص على عدم وقوع السيف في الأمة أمر. التسعينات لما وقع السيف في الأمة ما الذي حصل؟ كل من له لحية وثوب وعليه سيم الاستقامة أودع فيه في السجون، وخرج بعضهم مفتونا منتكسا عن دين. بلغنا نسأل الله السلامة والعافية أنه كان يسب الدين، الدين الذي دخل بزعمه لينصره. لذلك التريث والتأني في الأمور، التأني أحمد هذا مذهبه مع المأمون والوحيد، مع المأمون، وهذا عبد الله بن عمر وأنس مع الحجاج، وهذا ابن مسعود مع ابن أبي معيط، منهج ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لفظة
إبطال
إعمال،
لفظة إبطال في قوله
وإبطال إبطال حيال عقول ما رأي منا وإعمال حيال عقول ما رأي.
اللي عند إبراهيم
إبطال إبطال نقط إكمال الكلام هنا، الكلام مصر عقول وإعمال حيال عقول ما رأي
وإبطال إيه
هنا وإبطال حيال عقول ما رأي فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال.
يعني الكلام يصير مستقيما هكذا، وإبطال حيل عقولهم وآرائهم
هنا وإعمال نصره
وإعمال
وإعمال وإعمال وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال.
طيب ماشي. وإعمال بدل وإبطال أقرأ كده النص والفرق بين آل السنة. تقرأ العبارة مرة. الفرق بين آل السنة وبين آل البدع. قال أبو عثمان.
قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ونقطة شيخ
وإعمال وإعمال حيل العقول. وإعمال حيل العقول
وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم. كيف ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقوله. كلام عن من هنا؟
طيب هو كان
أعرف
الرب
جل جلاله
متغير.
هذا كمان
في صد يا شيخ معلم.
صد. طيب يراجع. يراجع. نعم صحيح. ممكن يدخل هذا الكلام في بعض. يراجع نسخة هذا الشيء. نعم. كم ساعة؟
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل.
الأول تكلم عن صفة النزول، نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. أدخل حتى يطلع الفجر. فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل بعض العلماء يقول أن حديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المبتدعة أنكروا ذلك فقالوا ينزل أمر، وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكة، وهذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول هل من مستغفر فأغفر له، والمغفرة من حق الله عز وجل وليس من حق الملك. نعم، ولكن لما شبهوا الله بخلقه في أذهانهم حملهم هذا التشبيه على تعطيل صفة النزول. نعم.
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل.
من صفات الله عز وجل المجيء والإتيان. نعم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟
والشاهد قوله إلا يأتيهم الله. يأتيهم الله. نعم.
وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا.
الشاهد قوله وجاء ربك. نعم.
قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا.
وثبت النزول الرب جل وعلا أيضا في عشية عرفة، وأما ما جاء من نزوله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان فقد تنازل العلماء في ذلك، والأظهر أنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني رحمه الله له مجلدة صغيرة في أحاديث النزول، والأظهر أن الثابت في النزول هو في عشية عرفة وفي ثلث الليل الآخر من كل ليلة، أما في ليلة نصف شعبان فالأحاديث في ذلك لا تصح، والله أعلم.
ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل.
بلا كيف نعلمه، وليس بما كيف موجود، وإنما بلا كيف نعلمه نحن أو نسأل عنه. نعم.
فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أهل الفتن يتبعون المتشابه، وأهل البدع والأهواء يتبعون المتشابه ولا يلتزمون المحكم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يردون المتشابه من النصوص إلى محكمه. لذلك إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من النصوص فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، وإذا رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها فهذا من علامات أنه رجل على السنة. نعم.
أخبرنا أبو بكر ابن زكريا.
لك أن تتأمل من العلماء الكبار ابن باز وغيره يقول أن هذا الشيء محرم والآخر يقول أنه واجب. شك أن يعني الفارق بين المحرم والواجب يعني حتى لو مكروه ممكن له وجه، هناك صارف الحرمة للكراهة، لكن هذا يقول هذا أمر واجب فرض اتباعه وهذا أمر محرم، ويكون المتكلم بهذا لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد على حد زعمه هو أو على حد قوله هو، مع ذلك يخالف كلام العلماء الراسخين في نازلة تهم الأمة جمعا، هذا غلط. النوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون في العلم كما ذكر الله في كتابه. نعم.
أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بإسحاق ابن راهويا رحمه الله تعالى. إسحاق ابن راهويا تقول راهويا وراهويه على قول أهل اللغة وعلى قول أهل الحديث. نعم.
هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير.
الله أكبر، منهج أعز الله الأمير، مع أن مالك لما جاءه صاحب بدعة أمر به فأخرج، ولكن مخاطبة الأمير الأمر حينئذ يختلف، لأنه لو وقع بين إسحاق بن راهويه وابن طاهر نزاع وخلاف رأيت السيف والدماء تسيل في الأمة. نعم. مع أن قوله شنيع، هو نفس القول الذي أنكره مالك وأخذته فيه الرحضاء وسكت وأطرق رحمه الله تعالى. نعم.
أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف.
هذا منهج. هل هذه مداهنة؟ أتظنون بإسحاق بن راهويه أنه مداهن؟ أو بأحمد بن حنبل أنه مداهن؟ أو بعبد الله بن عمر مع الحجاج أنه مداهن؟ أو ابن مسعود مع ابن أبي معيط أنه مداهن ومخادع أو مخذل للدين مثبط عن الجهاد في سبيل الله؟ ولكنهم قوم أرادوا الحق وعرفوا الطريق إليه فوفقوا له، وغيرهم ربما وأنهم أرادوا الحق لا نشكك في نية أحد، ولكنهم لم يسلكوا السبيل إليه فأوقع الأمة في دماء وأشلاء واضطراب وفتن. نعم.
أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف.
نعم. يبقى إذن في الصفات لا نقول كيف، وفي الأوامر لا نقول لما، في الأوامر لا نقول لما، وفي الصفات لا نقول كيف الصفة، لماذا يعني. نعم.
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب حدثنا أحمد بن حماويه حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد
سلام تجديد سلام تجديد. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه، فقال عبد الله ينزل كيف يشاء.
إذن ليس هناك تخصيص غير النصف من شعبان، وإنما هذا في سائر الليالي. نعم.
وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخضع له. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا.
يعني
فقال
أثبت أولا صفة
فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة هذا يوم يوم ولا يوم
هذا يوم
يوم
ممكن هذا يكون يوم القيامة
هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم.
الله انظر إلى الذكاء والفطنة في الكلام. إذا كان هذا حتى على قوله أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة فما الذي يمنعه أن يجيء اليوم سبحانه وبحمده.
وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حاء حدثنا أبو بكر بن زكريا.
يعني تحويل السند ولا بد أن يلتقي في رجل كما سيأتي. نعم
بين السند
لا له الأغر بن يسار
حدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك.
في مالك
نعم
بس كذا يا شيخ
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن زكريا أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم نبالوي حدثنا يحيى ابن محمد حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء. ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الأعلى ابن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة. رواه نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبادة ابن الصامت وعبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد
بن عبد الله القاضي
شريك بن عبد القاضي
نعلم
وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة ابن عبيد
فضالة
عندي بالضم شيخ الضم الفاء
عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل الله كل ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ
له كتاب هذا الاسم.
هذا لفظ أبي سلمة والأغري عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل ينفجر حتى ينفجر الصبح؟ وفي رواية سعيد بن مرجانة
ولا مرجانة بالضم الميم عندنا بالفتح
فتحي
نعم مرجانة
يراجع. هذه أمه ينسب إلى أمه. نعم. بعض العلماء ينسب إلى أمهاتهم لعلمه، فابن تيمية ينسب إلى جدته لعلمها وفضلها تيمية ابن علية وهكذا.
وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. قال: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث عبادة بن الصامت فقط.
نعم. كل هذا فيه أدلة على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. نعم. نعم.
اللفظ الليل
نعم الصابت نعم الصواب ثلث الليل الآخر. الصواب ثلث الليل الآخر. أكثر الروايات على أنها ثلث الليل الآخر، هذا هو المعمول به. ويحسب ثلث الليل من أول غروب الشمس إلى أذان الفجر. الليل يدخل بغروب الشمس. قول عليه السلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت. الله جل وعلا قال في الصيام: واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل الصواب انه يبدا من المغرب وليس من العشاء، يعني حسب الليل بهذه الطريقه، ويطول ويقصر على حسب فصول السنه والايام. نعم. هذه الروايه فيها كلام، فيها كلام في ضعفها. نعم. سبق هذا في عشية عرفة. نعم. لا هذا هو المعروف. لا نعلم غير هذا. هذا اللي جاء في السنة. نعم.
الأخوة الكرام، إحنا قلنا يا جماعة الأسئلة في ورق، ما أحد قطع الشيخ ثاني، وفي أخوة بتتكلم في الدرس يعني في الوراء، هذا لا ينبغي، هذا من سوء الأدب مع الدرس. جزا الله الأخوة خيرا. اللي عنده سؤال في ورقة عشان مش هنسمح لأحد يتكلم بعد ذلك.
نعم.
وفي رواية موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي. قال: أنبأنا أبو عثمان محمد ابن عثمان ابن أبي سويد. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك. قال: حدثنا فضيل ابن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عان يدعوني
فلا عان
يدعوني فأفكه قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
وهذا السند ضعيف.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق مرزوق أبي
مرزوق الشيخ ولا مرزوق
طريق مرزوق أبي بكر
مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة مختصرة ومن طريق أيوب عن أبي الزبير
عن جابر مدلس في تدليس لكن إذا رأيت ذلك في أحد الصحيحين فاعلم أنه موصول كل أبي الزبير عن جابر الزبير يدلس عن جابر رضي الله عنه لكن إذا جاء ذلك في الصحيحين فإنه يكون موصولا لأن في صحيح مسلم جملة كبيرة جدا من رواية أبي الزبير عن جابر مئات.
ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن ابن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحينا جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. حديث ضعيف أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده من طريق هشام الدستوائي به وأبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس صدوق إلا أنه يدلس هذا في التقريب تقريب التهذيب لابن حجر وانظر طبقات المدلسين وجامع التحصيل وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
نعم يعني النزول في عشية عرفة ثابت لكن هذا الإسناد ضعيف ليس أبي الزبير عن جابر.
وروى هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول ألا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني أستجيب له من يسألني أعطه حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغري قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. وهو صحيح. أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا الحسن ابن الصباح حدثنا شبابة ابن السوار عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا.
الإنسان عليه يعني يجتهد في هذا الوقت أنه أرجى للإجابة ولقبول الدعاء. الله جل وعلا تحنن بخلقه جل وعلا ويتودد إليهم سبحانه، هو الغني عنه، وقال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة. فإن يشتد في هذا الوقت ألا ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا إلا وهو مجتهد، إما مستغفر أو مصلي، فضلا عن أن يترك الأخ صلاة الفجر كل يوم سير الفجر، كل يوم سير صلاة الفجر، هذا من صفات المنافقين. في البخاري عليه الصلاة والسلام قال أشاهد من فلان؟ قالوا لا. قال أكثر الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لا توهما ولو حبوا كما يحبو الطفل وازح.
أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس يعني الثقفي، حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاد، حدثنا أبو علي ابن أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار ببغداد، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك، أنا الملك ثلاثا، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر.
أكثر الروايات على أن هذا النزول في ثلث الليل الأخير.
سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف،
يعني بلا كيف نعلمه،
من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه.
حسب هو الكيفية، والحسب هو الكفاية،
يعني بحسب السين.
على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي صنفه وسمعته من حفيده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء. وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منكذ، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا وأي يوم ذلك؟ قالت يوم عرفة.
خديجة
لم يخرج شيء.
كل النسخ محمد قبل عندك هذا اسناد الحسن. نعم ذكر ولا لك أي في شرح سبع اعتقاد. نعم صحيح. نعم يعني ما بين الحسن والصحة.
وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب ويق
بني كلب
عندي معز كلب
بني كلب
يعيش المعز بشيء
لا معز بني كلب.
فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
هذا
حديث ضعيف.
أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية. حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هشام زياد بن أيوب حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثني يحيى ابن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة
يعني رجعنا
فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول
في نسخة ما بال رجال يكونون شق الشجر يعني رجال في نصف هذه الشجرة في هذا المكان
فلا ترى من القوم إلا باكيا. يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يدعوني فأجيبه، من الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد.
الوليد بن مسلم.
قال شيخ الإسلام: قلت فلم
شيخ الإسلام هو المؤلف الصابوني.
قال شيخ الإسلام: قلت
وهذا كلام من كلام تلميذه الذي يروي هذا الإسناد عنه.
قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة. وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله، أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله ابن عثمان، وهو عبدان شيخ مرو، يقول: سمعت محمد ابن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما علا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: هو كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب
ينزل أرضه.
إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه، فقل أنت: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء.
أن هذه الصفة صفة النزول متعلقة بمشيئتها سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. رحم الله وإياكم وحب ورده، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
كم
الناس
ما شاء الله
العصر
ان شاء الله.